الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة قسم الكفار إلى قسمين، منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وقوله تعالى ومنهم من يؤمن به أي ومنهم من يصدقه باطنا ولا يصدقه ظاهرا، أن يؤمن به من ناحية أنه يقتنع أن هذا هو الحق ولكنه لا يتبعه لصارف من الصوارف، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. فبين في هذه الآية قسم من لا يؤمن به، ذكر أن الذين لا يؤمنون به قسم منهم من يكون في غاية البغض للنبي صلى الله عليه وسلم والعداوة له ونهاية النفر عن قبول دينه، ومنهم من لا يكون كذلك. يعني الكفار هم على قسمين باعتبار هذه الآية، مدبرون لا يستمعون إلى أقوال الرسول ولو كانوا لا يواجهونه ولا ينظرون إليه أبدا، وهذا القسم لم يذكر في النص إنما علم من باللزوم العقلي لأنه يعني ذكر بعد ذلك القسم الآخر. القسم الآخر يستمعون إلى أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام مقابلين له ويجلسون معه وينظرون بأعينهم إليه، وهم بالنسبة إلى الاستماع يستمعون إلى تلاوته ويستمعون إلى أقواله، ولكن بصيرتهم بصيرة عمياء ولكن آذانهم آذان صماء، يعني هم يستمعون بآذانهم ولكن قلوبهم مغلفة. فالله عز وجل ذكر هذا القسم الآن، ومنهم من يستمعون إليه أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليه أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، وهذا لأنهم من الداخل أبغضوا الرسالة وأبغضوا الرسول، فلما جاءهم الحق من عند الله جاء هذا البغض وجعلت البغضاء تطغى على الحق. وذلك يقول الرازي رحمه الله قال كلما قويت البغضاء في صورة الإنسان أو في قلب الإنسان فإنه يمنع من النظر إلى الفضائل. كلما قويت البغضاء يعني كلما أبغضت إنسانا أنت فإنه يمنعك ذلك عن قبول فضائله ولو تكلم بأحسن كلام ولو اتصف بأحسن صفات. فهؤلاء الكفار يبغضونه ولو جاء بأحسن المحاسن فإنهم لن يستمعون إليه، لن يستمعوا إليه وسيستوحشوا من قبول الحق والهدى. فقال الله تعالى ومنهم من يستمعون إليه، يعني من الكفرة المكذبين المعاندين المذكورين في السورة، من يستمعون إليه يعني يستمعون كلامك وهم يواجهونك ويستمعون إليك ويصل صوتك إلى آذانهم، ولكن ما يسمعونه لا يصل إلى عقولهم وقلوبهم فلا ينتفعون بما يسمعون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، يعني لا يتدبرون ما تتلوه عليهم، هم يصل القول إلى آذانهم، مراكز الإدراك في الوعي في أدمغتهم صماء عن إدراك الحق، ولكن مراكز السمع تصل إليه الأصوات لكنها صماء قلوبهم عن إدراك الحق مغلفة بأغشية من الأهواء والشهوات. والآية الثانية قالت ومنهم من ينظر إليه، ومنهم من ينظر إليه، فقدم السمع على النظر. فجاء المفسرون وقالوا هنا هذا حجة لمن ذهب أن السمع أفضل من البصر، ومنهم من يستمعون، والآية التي بعدها ومنهم من ينظر إليه، فالله قالوا السمع أفضل من البصر لأن الله قرن بذهاب السمع ذهاب العقل، ولم يقرن بذهاب النظر ذهاب العقل، فقال ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. فقرن الله ذهاب السمع بذهاب العقل، ولم يقرن ذهاب البصر بذهاب العقل، فقالوا إن السمع أفضل من البصر. وأيضا هنا قالوا إن السمع أصلا فقدان السمع يعد إعاقة عقلية، إعاقة عقلية بخلاف فقدان البصر. فكم قد رأينا من رجل أو من امرأة ربما فقد بصره لكنه مبدع من المبدعين، يحفظ القرآن، يحفظ الأحاديث، يخطب بالناس كذا، لكن هذا بخلاف من فقد سمعه لا تجد فيه ذاك الإبداع العلمي، لأن أول أداة من أدوات تلقي العلم السمع، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وفي هناك أدلة أخرى طبعا أن السمع أفضل من البصر، من أوائلها أن العمى يعني فقدان البصر قد وقع في حق الأنبياء، قالوا أما الصمم فغير جائز على الأنبياء، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعقوب عليه السلام فقد بصره، لكن مستحيل نبي يفقد سمعه، فقال الصمم غير جائز لأنه يخل بأداء الرسالة بخلاف فقد البصر، فقد البصر لا يخل بأداء الرسالة. بقي يعقوب بعد ما فقد بصره بقي رسولا ويقوم بمهمات الرسالة، لكن أنه إذا فقد سمعه فهذا يخل بأداء الرسالة. وأيضا قالوا إن الله تعالى قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، ولم يقل أو ألقى البصر، فقرن الله السمع بالقلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والمراد من القلب العقل، فجعل السمع قرينا للعقل، ويتأكد هذا بقول الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، فجعل السمع مع العقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فإذا السمع الشرف درجة وأعلى من البصر، بدليل أن الله عز وجل قدمه في هذه الآية فقال ومنهم من يستمعون إليك، يعني يستمعون لكلامك، والاستماع غير السماع، لم يقل ومنهم من يسمعون إليك، قال ومنهم من يستمعون، قالوا الاستماع هو تعمد السماع، الاستماع هو تعمد السماع، أنت تمشي في الطريق وربما بعضهم رفع المذياع على الأغاني فيقال أنت سمعت الغناء ولا يقال أنت استمعت للغناء، لأنك لم تتعمد السماع. نعم مشيت في الطريق سمعت، لكنك ما استمعت، الاستماع تعمد السماع. لذلك ماذا قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن لم يقل فاسمعوا بل قال فاستمعوا، يعني لا تجعلوا القرآن بمثابة من سمع شيئا دون أن يتعمد سماعه، لا، فاستمعوا يعني تعمدوا سماعه ووجهوا قلوبكم إلى سماعه فاستمعوا. فقوله هنا ومنهم من يستمعون إليك، يتعمدون أن يجلسوا معك وأن يسمعوا لك، وفي آية سورة محمد ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. لذلك أيها الإخوة هذه الآية ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، كانوا يقول لا تطمع بإسماعهم سماعا مؤثرا نافعا لهم، لأنهم بمثابة الأصم، مراكز الإدراك في الوعي داخل نفوسهم اللي هي مراكز الإدراك لسماع الحق قد ألغوها وقد أغلقوها، وهم لا يعقلون عقلا إراديا بسبب ما طمسوا من القلوب من الأهواء والشهوات. اعلموا أيها الإخوة أن الإنسان أي سمع وأي بصر كذلك، هناك عين ترى وأذن تسمع، ولكن هناك اتصال بين العين التي تبصر والأذن التي تسمع ومراكز الإدراك في الدماغ، هناك اتصال وثيق، فالعين تبصر وترسل إلى الدماغ ليدرك، والأذن تسمع وترسل إلى الدماغ ليدرك. وقالوا الإنسان عندما يتعامل بشيء محيط حوله، الحياة مبنية أصلا على إدراك انفعال سلوك، فإذا كان الإدراك صحيحا فالانفعال والسلوك سيكون صحيحا، وإذا كان الإدراك غير صحيح فإن الانفعال والسلوك سيكون غير صحيح. وضربوا مثالا على هذا أن الطفل الصغير الذي لا يعقل ربما يرى ثعبانا ساما ويراه بعينه، يرى، إذن الحاسة الباطرة اللي هو العين رأت ذلك، ولكنه ليس عنده دماغ ولا عقل يدرك. طفل صغير لا يعرف، لا يفرق بين لعبة الثعبان وبين الثعبان الحقيقي الذي يمتلئ سما زعافا، فلذلك يقترب منه. طيب الآن العين التي تبصر رأت، لكن الإدراك غير صحيح عنده، فلذلك يأتي ربما ويمسك الثعبان الذي يمتلئ سما زعافا يظنه لعبة ليلعب معها. إذن الإدراك غير صحيح. فإذا كان عند أي إنسان إدراك ثم صحيح، لا شك ولا بد أن ينطلق إلى انفعال، وإذا كان الانفعال مباشرة سيأتي إلى سلوك. يعني وذلك قالوا لو أنك قلت لرجل أيها الأخ الكريم على ظهرك عقرب، على ظهرك عقرب، فقال لك بارك الله فيك أنا أشكرك على هذه النصيحة الطيبة، شكرا يعني أنت يعني وجهت إلي نصيحة طيبة، ومن فعل ولا قام ولا أزال العقرب عن ظهري ولا كذا، قال هذا سمع وما سمع، لأن السمع أصلا ما جعل عنده شيء من الإدراك ولا الانفعال ولا السلوك. يعني هذا سمع منك وكأنه ما سمع أصلا، لأن فائدة أن أقول لك على ظهرك عقرب أن يتحرك عندك الإدراك وتعلم خطر أن يكون على ظهر إنسان عقرب وخطر لدغة العقرب أدرك، ثم انفعل لهذا، ثم السلوك أن قام وانتفض لأجل وجود العقرب على ظهره. فقالوا إن هؤلاء لو كان عندهم إدراك صحيح، تحدث انفعال صحيح وسلوك صحيح، لكنهم يستمعون والاستماع لا يتجاوز الآذان، ولذلك وصفهم الله بأنهم صم، وصفهم الله بأنهم صم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولقد ضربنا لجهنم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. عجيب، مع أن الكافر تخاطبه فيسمع ويراك وينظر إليك، وأيضا إذا خاطبته بمعلومة يعرفها. كيف لهم قلوب لا يفقهون بها؟ قال يفقهون ويدركون ويسمعون بآذانهم وأبصارهم ولكنهم لا يعقلون بقلوبهم، لأن السمع الحقيقي أيها الإخوة سماع القلب، ولأن البصر الحقيقي بصر القلب. لذلك قال أفأنت تسمع الصم، الصم الذين صمت آذانهم أو صمت قلوبهم عن سماع الحق. فذلك قالوا ليس الصمم صمم الآذان ولكن الصمم صمم القلوب، ولكن الصمم صمم القلوب ليس الصمم صمم الآذان. ممكن واحد أصم لكنه الأذن، ولكنه تقي ولي من أولياء الله. ليس الصمم صمم الآذان ولكن الصمم صمم القلوب. طبعا صمم القلوب يا إخواني له أسباب، وأسباب كثيرة، منها الشهوات. ترى الشهوات تجعل على القلب، تجعل على القلب غشاء، بحيث إذا جاء الحق يصير الواحد يستمع الحق ويفهم المعنى ولكنه لا يستجيب له. وذلك في الحديث عند الترمذي قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبي نكتة سوداء، قال فإن نزع واستغفر صقل قلبه، صقل قلبه. انظر الخطيئة، من الخطيئة نابعة من شهوة. قال نكت في قلبي نكتة سوداء فإذا نزع واستغفر صقل قلبه، إذا استغفر وتاب صقل قلبه. قال وإن عاد زيد فيه، يعني إذا أذنب ذنب آخر أيضا نكتة سوداء، نكتة سوداء. قال حتى يعلو قلبه الران الذي ذكر الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيعلو قلب العبد الران بسبب ماذا؟ ذنب وراء ذنب وراء ذنب. ذلك يا إخواني من أخطر آفات الذنوب وعواقب الذنوب والمعاصي، أنها تطمس نور الإيمان عن القلب، من أخطرها. يعني ممكن محق الرزق، هذا خطر من أخطار المعاصي، حرمان البركة خطر، لكن من أخطار المعاصي إنه معصية بعد معصية بعد معصية تحجب نور الإيمان عن القلب، بحيث بعد ذلك يقول أنا أريد أن أتوب ولا أستطيع. كم سمعنا من شباب ولك والله يا شيخ نفسي أتوب، أنا حاب أصير أصلي مش قادر. السبب في حجاب وراء حجاب وراء حجاب، نكتة نكتت في قلبه سوداء، أخرى ثالثة رابعة، فاسود القلب، فأصبح القلب ما يستجيب للإيمان. لو جبت أحسن موعظة وتكلمت مع هذا الرجل بأحسن المواعظ وأبلغ العظات المؤثرة لا يتأثر، لا يتأثر. فالمعاصي حجبت نور الإيمان عن القلب. وهذا حديث عند أبي نعيم، قال عليه الصلاة والسلام ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإن تجلت عنه أضاء. قال إذ علته سحابة فأظلم، يقول العلماء فكذلك سحب المعصية تحجب نور الإيمان عن قلب العبد، مثل السحاب اللي بيغطي القمر. القمر ننظر إليه أيها الإخوة مضيء، طيب لما تأتي سحابة فتغطيه. الآن هذا النور الذي يغطى بسحابة، نور الإيمان في القلب يغطى بسحابة الذنب والمعصية، فيصبح الإنسان لا يتأثر. وللأسف يعني نجد أن كثيرا من الناس حاله كذلك. كم يستمع الناس والله للدروس والمواعظ والخطب والمقاطع المؤثرة والآيات والقراء، كم من الناس، لكن كم منهم من يتغير؟ يعني أقول كم للمسلمين الآن من خطب الجمعة الآن تأثير على قلوبهم وتأثير على حياتهم؟ كم في أيها الإخوة آثار متراكمة، مش المسألة أنه سمعوا، والله ممكن يسمع ويقتنع بالكلام لكن لا يستطيع يتغير. السبب القلب يا إخواني علته أشياء، القلب فيه صمم والعياذ بالله. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ الأساس أن يدرك الإنسان، ما أدرك لن ينفعل ولن يصبح عنده سلوك. إذا سيبقى المسألة مسألة سماع، ذاكرت وما ذاكرت. أب دخل على ابنه وإذا به يقلب صفحات الكتاب، فيقول له يا بني ذاكرت وما ذاكرت، درست ما درست بنفس الوقت، درست لأنك ماسك الكتاب وتقلب الصفحات، وما ذاكرت لأنك لا تفهم ما تقرأ، لأنك لم تفهم ما تقرأ وتقلب الصفحات، ذاكرت وما ذكرت. قال الله تعالى وتراهم ينظرون إليك، عجيب الآيات، آيات القرآن، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. طيب كيف يقول ينظرون إليك؟ ينظروا ينظروا وهم لا يبصرون، وهو ينظر إليهم مع ذلك لا يبصر، مع أنه أداة البصر اللي هي العين أداة سليمة، ولكنه لا يبصر بصيرة الحق. وذا قال أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليه، بعضهم قال لطيفة في قوله يستمعون وبعدين هنا ينظر، ما قال ينظرون إليه، قال يجوز في اللغة أن تقول من، لا سيما مع من يجوز أن تأتي بالفعل مجموعا ويجوز أن تأتي به مفردا. منهم من يستمعون إليه، من ينظر إليه، لكنهم ذكروا لطيفة في جمع السمع وفي إفراد النظر بالفعل، يستمعون وينظرون. قالوا دليل أن السامعين أكثر من الناظرين، منهم من يستمعون، السامعون أكثر من الناظرين. وبعضهم قال إن جهات السمع متعددة، بينما البصر جهة واحدة تتنظر جهة واحدة، لكن جهات السمع متعددة، تسمع من ورائك، تسمع عن يمينك، تسمع عن شمالك، فجهات السمع متعددة عدة أشياء تستمع، لكن من خلال البصر تنظر إلى جهة واحدة. فلذلك قالوا أفرد النظر هنا، ومنهم من ينظر إليك. وهذه لطائف في القرآن. ومنهم من ينظر إليك أيضا بنفس المعنى، ينظر إليك نظرا ببصره. أفأنت تهدي العمي، العمي أيضا هنا عن ماذا؟ هذا استفهام، والمراد منه النفي. أفأنت تهدي العمي، أنك لا تهدي العمي. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. العمي هنا أي العمي عن قبول الحق الذين طمست بصائرهم. فكذلك نقول، كما نقول ليس الصمم صمم الأذن إنما صمم القلب، فليس العمى عمى العين إنما عمى القلب، إنما عمى القلب، أن يصاب الإنسان بعمى، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى عمى القلب أيها الإخوة. وهناك أناس فقدوا أبصارهم ومع ذلك أصبحوا أولياء أتقياء، وهناك أناس يبصرون حتى ماتوا بأعينهم ولكن بصائرهم منطمسة. ليس العمى عمى العين، ولكن العمى عمى القلب. إذا عمي قلب الإنسان يصبح يرى الحق باطل والباطل حقا والعياذ بالله. طيب هنا الآن لا يقول أفأنت تسمع الصم ولو كان لا يعقلون، أفأنت تهدي العمي ولو كان لا يبصرون. يعني هذا يدل أن النبي كان حريصا على هدايتهم، صحيح؟ لما من الآية يقول أفأنت تسمع الصم، أفأنت تهدي العمي، يعني أنت حريص أن يهتدي هؤلاء. الله يخفف ويسلي نبيه، لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين، فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الله يخفف عن نبيه، والنبي عليه الصلاة والسلام بقي مشتغلا في دعوته حتى لو لم يستجب هؤلاء. الواجب على الداعي أيها الإخوة أن يشتغل في دعوته وإن لم يستجب الناس. عجبت لهم قالوا تماديت في المنى وفي المثل العليا وفي المرتقى الصعب، فأقصر ولا تجهد يراعك، إنما ستبذر حبا في ثرى ليس بالخصب. يعني أنت تبذر البذور في أرض ليست خصبة لن تنبت. فقلت لهم مهلا، فما اليأس شيمتي، سأبذر حبي والثمار من الرب، سأبذر حبي والثمار من الرب إذا أنا بلغت الرسالة جاهدا ولم أجد السمع المجيبة، فما ذنبي؟ أنا علي أن أبلغ، وإن لم يستجب الآخرون وإن لم يهتدوا فليست المسألة من مسؤوليتي أن يهتدوا أو لا. هذه المسألة الله يحاسبهم هم على ذلك، ويحاسبني هل بلغت أو لم أبلغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات هل توقف عن بلاغ الرسالة؟ لا، لكنها تطمين وتسلية له أن هؤلاء صم بكم عمي لا يستجيبون الحق، ومع ذلك النبي بقي يبلغهم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قالوا الله قال سواء عليهم، ما قال سواء عليك، سواء عليهم. لو قال سواء عليك أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون يعني توقف خلاص لا تنذرهم، لكن لما قال سواء عليهم ابقى على إنذارهم، وهم استجابوا أو لم يستجيبوا ليست المسألة إليك. فقال سواء عليهم، ولو قال سواء عليك كانت المسألة أن تتوقف عن دعوتهم وإنذارهم، لكن قال سواء عليهم بالنسبة لهم، لكن سواء عليهم وليس سواء عليك. وذلك بقي النبي ينذرهم وإن لم يستجيبوا. وذلك هذا من فقه الدعوة إلى الله، أن الداعي يبقى يتكلم مع الناس وإن أعرضوا وإن لم يستجب واحد منهم. ترى فيه كلمات ميأسة في المسلم، يقول لك اسمع أنت زي اللي بكيل البحر طقيته. يعني تخيل واحد يقف بجانب البحر وقاعد بده يقيس البحر ما شاء الله، طلع الطقي وبدأ إيش يكيل البحر. أنت مثل كيف بدك تصلح بهالناس؟ بدك تصلح بالأم يا شيخ، أنت زي اللي بتنفخ بقربة مخزوقة أو مقطوعة. يا أخي أنا مهمتي أني أنفخ إن شاء الله مقطوعة مقطعة مخزقة، ماليش أنا على قولك، مهمتي أني أنفخ. اهتدى الناس ما اهتدوا، ردوا ما ردوش، صلوا ما صلوش، أنت مهمتك يا أخي تنصح توجه. طيب والله نصحته يا أخي مرة ومرتين وعشرة، خليك انصح 20 و100. طب مش راضي يهتدي، المسألة ليست لك، وظيفتك أن تنصحه. إذا أنا بلغت الرسالة جاهدا ولم أجد السمع المجيب فما ذنبي؟ أنا علي أن أبلغ الرسالة بحكمة وموعظة حسنة، ليس عليك هداهم، ليس المسألة عندنا، ولكن الله يهدي من يشاء. فذلك قوله أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، وقبلها أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، هذا لا يعني أن يتوقف عن دعوته، يبقى مستمرا على دعوته، ولكن إن لم يستجيبوا فهذه تسلية له. قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، هذه من الصفات المنفية عن الله. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.